بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انتهينا من الكلام عن شيء من مقاصد سورة البقرة، وتأتي سورة آل عمران بعد سورة البقرة. ومن أبرز مقاصد سورة آل عمران ماذا؟ أحسنت، نعم، من أبرز مقاصد سورة آل عمران تثبيت المؤمنين على الإيمان بدفع الشبهات وتحذيرهم من شهوات الدنيا، تثبيت المؤمنين على الإيمان بدفع الشبهات وتحذيرهم من شهوات الدنيا. وهذا التثبيت للمؤمنين برز من خلال رد شبهة النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام. من المعلوم الإخوة أن القلب إذا تبين له الحق وزالت عنه الشبهات يكون أعظم ثباتا على الحق وعلى الإيمان. لكن إنسان عنده شبهات، عنده شكوك، فيكون ثباته أضعف. ولهذا تأمل كيف سميت السورة بهذا الاسم، سورة آل عمران. فكما سيأتي معنا، قلعت هذه الشبهة من القلوب وبينت الحق أحسن بيان، ثم برز هذا التثبيت في سورة آل عمران من خلال تثبيت المؤمنين بما يقارب 60 آية نزلت في هزيمة أحد بعد أن انهزم المسلمون في غزوة أحد. ربما يتسلل شيء من الضعف والوهن في القلوب، والمشركون يتبجحون ويزعمون أنهم هم المنصورون، فجاءت هذه الآيات للرد على المشركين وتثبيت المؤمنين. تأمل في مقدمة السورة، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. من هنا المنطلق، أعظم ما يثبت القلوب توحيد الله، أعظم ما يبين الحق ويكشف الباطل توحيد الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. إذن الحق واضح، العلم واضح، لا مجال للشبهات والباطل، لأن الله تعالى ينزل وحيه على الناس هدى للناس في كل زمان. وأنزل الفرقان، هذه الكتب أو القرآن الكريم على قول أكثر السلف، الذي يفرق بين الحق والباطل فلا تبقى شبهة. تأمل، وجاءت آيات في تحذير الكافرين وذكر شيء من عظمة الله وصفاته، لكن تأمل كيف قال الله تعالى في صفاته: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لماذا خص هذه الصفة في مقدمة سورة آل عمران؟ نعم، هذا تعريض بالنصارى، كما يقول لهم عيسى عليه الصلاة والسلام مخلوق، صوره الله تعالى في بطن مريم عليهم الصلاة والسلام، فهو ليس إلها يعبد. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. هذا في تثبيت المؤمنين، لا تخافوا منهم. وذكر الله تعالى إهلاك الأمم الماضية، فرعون ومن قبله، وتأمل كيف قال بعد ذلك: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. كيف تدخل الفتنة على المسلمين أمام الكافرين فينتصر الكفار على المسلمين؟ كيف؟ بحب الدنيا. ولهذا جاءت هذه الآية: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. كأن هذه الآية نظير آية دفع الشبهات المتقدمة، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هذا في باب الشبهات. أمام فتنة الكفار، الكفار ما ينتصرون على المسلمين إلا إذا فتن المسلمون بالدنيا وشهواتها. فجاء التحذير من فتنة الدنيا. وهزيمة أحد كما سيأتي معنا إنما وقعت بسبب حب الدنيا. وتأمل كيف وصف الله تعالى المؤمنين، قال: الصابرين والصادقين. تقدم وصف الصبر هنا لأن المقام مقام ثبات على الحق. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. كأن هنا انتهت المقدمة، والله أعلم. ولهذا ترجع الآيات بعد ذلك إلى المقصود الأعظم: توحيد الله تعالى، تحقيق التوحيد، ودفع شرك النصارى. تأمل كيف جاء تقرير التوحيد: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تأمل كيف ذكر هنا أولي العلم أنهم يشهدون أن الله وحده هو المعبود الحق لا إله إلا هو. لماذا؟ لأن السورة تدفع الشبهات، والشبهات إنما تدفع بالعلم، يدفعها أهل العلم. فجاء تقرير التوحيد بهذا التقرير المتناسب مع مقصود السورة، والله أعلم. وذكر اختلاف النصارى وبغيهم ومحاربتهم، يقتلون النبي بغير الحق، يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، ثم يغترون ويقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. تأمل، يأتي الوعيد ثم تعلق الآيات القلوب بالله جل وعلا. مهما فعلوا، مهما كادوا، مهما حاربوا، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، إلى آخر الآيات في هذا. ومدام أن الله وحده هو مالك الملك بيده الخير، فإذن هو يتولى المؤمنين. فلماذا يتولى المؤمنون الكفار يوالونهم؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ثم تأمل كيف ربط موضوع الولاية بمحبة الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذن جاء هذا المقطع في تقرير التوحيد والرد على النصارى إجمالا. ثم يأتي مقصد عظيم في السورة كما عرفنا، وهو دفع شبهة النصارى في عيسى بن مريم. يأتي كشف هذه الشبهة بأسلوب شيق يجذب القلوب بقصة عيسى عليه الصلاة والسلام من أولها، ليس من ولادته هو بل من ولادة أمه، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. تبدأ القصة تبين صلاح بيت عمران كان من الصالحين من بني إسرائيل، وزوجته حنة تسمع دعاء حنة وهي تدعو الله تعالى، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. تريد أن يكون مولودها غلاما يخدم بيت المقدس ويخدم العباد في بيت المقدس محررة لله، وإذا بها تلد أنثى، الأنثى ما تصل إلى هذه الوظيفة في زمانهم. قالت رب إني وضعتها أنثى، وهي مريم عليه السلام، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذرية من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن إلى آخر الآيات. ثم تأمل ما الذي برز في هذه الآيات، تلاحظ أن القدرة الإلهية التي لا حدود لها تبرز في هذه الآيات. لماذا؟ لأن شبهة النصارى جاءت من ماذا؟ من الطعن في قدرة الله. الله على كل شيء قدير، يخلق إنسان بدون أب ولا أم مثل آدم، يخلق إنسان من ذكر بلا أنثى مثل حواء، ويخلق إنسانا من أم بلا أب مثل عيسى عليه الصلاة والسلام، لا منتهى لقدرة جل وعلا. وخلق عامة الناس من ذكر وأنثى. تأتي آيات هنا في القصة كلها تبين قدرة الله جل وعلا. ولهذا تأمل كيف ذكر مثلا في قصة مريم وهي تتعبد، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم وأنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لذلك هذا الموقف أثر في زكريا، قال هنالك دعا زكريا ربه، مثل ما ترزق مريم وهي جالسة في محرابها يأتيها الرزق، فكذلك دعا ربه أن يرزقه غلاما من بعده، فرزقه الله تعالى يحيى عليه الصلاة والسلام، بشرته الملائكة. وتأمل كيف أبرز الله تعالى قدرته، قال إيش؟ كذلك يفعل الله ما يشاء، يفعل الله ما يشاء. ثم ذكرت الآيات ما يتعلق بمريم عليه السلام، وبشرتها الملائكة بعيسى عليه الصلاة والسلام. وتأمل كيف برز أيضا في صفات عيسى عليه الصلاة والسلام أنه صاحب علم، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، علم بعيد عن الشبهات والباطل. ثم أبرز معجزاته التي هي من قدرة الله جل وعلا، قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وهكذا إلى آخر الآيات في هذا. ثم تأتي دعوة عيسى، إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم. وتأتي بعد ذلك أيضا التعقيبات في دفع شبهة النصارى في صلب عيسى، يقولون عيسى صلب، فيقول الله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فعيسى عليه الصلاة والسلام رفعه الله إليه، فهو الآن في السماء وسينزل في آخر الزمان يحكم بدين الإسلام، ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا إلى آخر الآيات. ثم بينت الآيات حقيقة عيسى عليه الصلاة والسلام، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم يدعو أن تنزل عليه اللعنة إن كان كاذبا. هذا ما يقوله إلا من كان ثابتا ثباتا عظيما على الحق. ثم تأتي التعقيبات في دعوة أهل الكتاب بعد أن تبين الحق. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. دفعت أيضا الشبهة دفعت الشبهة في تمسكهم بإبراهيم. يقولون نحن على دين إبراهيم، نحن ننتسب إلى إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم. فالله تعالى يقول لهم لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون. كيف التوراة والإنجيل نزلت أصلا بعد إبراهيم؟ إبراهيم ليس يهوديا ولا نصرانيا، إبراهيم على التوحيد ليس على الشرك الذي أنتم عليه، لكن حنيفا مسلما. وتأتي الآيات في تحذيرهم من كتمان هذا الحق والتلبيس. لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ ثم يعني يأتي أيضا في خلال تقرير التوحيد والإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله. الأنبياء ما يدعون إلى الشرك ويدعون الناس إلى عبادتهم، لا، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني مع الله، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه وهو محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر الآيات. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآيات. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، تبين الحق إلى آخر الآيات في هذا. ثم أيضا كما كشفت شبهات النصارى تكشف شبهات اليهود في ردهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام. من الشبهات عند اليهود أنهم يقولون أنهم ينكرون النسخ، أنكروا النسخ. لماذا؟ حتى لا يقال القرآن نسخ التوراة. فالله يقول لهم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. يعني النسخ موجود عندكم في التوراة في مسائل كثيرة. من هذه المسائل هذه المسألة الواضحة أن اللحوم كانت حلالا، ولحم الإبل ولبن الإبل حلال للناس، ما حرمه الله إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، كما جاء في الآثار أن نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام هو إسرائيل مرض مرضا شديدا ثم نذر إن عافاه الله لا يحرمن على نفسه أحب الأطعمة إليه. كان أحب الطعام إليه لحم الإبل ولبن الإبل، فحرم هذا على نفسه. هذا كان قبل أن تنزل التوراة، كان قبل أن تنزل التوراة. فتحريم الإبل لحم الإبل كان في مسألة خاصة تتعلق بنبي الله يعقوب. فنجد في التوراة أن الله تعالى حرم عليهم لحوم الإبل، فهذا يدل على وجود النسخ، لأن لحوم الإبل الأصل فيها ماذا؟ أنها حلال. إذا قالوا لا هي كانت محرمة على يعقوب نقول هذا بسبب أنه مرض مرضا شديدا وحرمها على نفسه، ولهذا دفع الله هذا، قال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. فإذا جاءوا بها وتلوها وجدوا فيها تحريم الإبل عليهم وعلى الذين عاد وحرمنا كل ذي ظفر، وهذا يدخل فيه الإبل، فهذا يدل إذن على وقوع النسخ، وأن الله شدد عليهم لما شددوا على أنفسهم وحرم عليهم لحوم الإبل ببغيهم، وكانت حلالا لبني إسرائيل. فإذن هذا من دفع الشبهات أيضا. وبعد ذلك إذن تبينت ملة إبراهيم، فاتبعوا ملة إبراهيم، وذكر البيت إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، الذي رد على شبهتهم في تحويل القبلة كما مر في سورة البقرة. ثم جاء التعقيبات في تحذير المؤمنين بعد أن تبينت الشبهات، حذر المؤمنين من طاعة أهل الكتاب: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ردوكم بعد إيمانكم كافرين. تأتي آيات في تثبيت المؤمنين بعد ذلك على الحق: يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني بالثبات على الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تأتي آيات عظيمة في تثبيت المؤمنين على الحق، وأن يكونوا على جماعة واحدة، في جماعة واحدة، لأن هذا من أعظم أسباب الثبات، الاجتماع وعدم التفرق. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وتأمل كيف يأتي التثبيت: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. بعد كل هذا انظر إلى عدل الله وإنصاف القرآن: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون إلى آخر الآيات. نعم، يعني هذا في دعوة لأهل الكتاب، لما يذكر صلاح بعض أهل الكتاب وإيمانهم. ثم تأمل هنا، كأن الآية تنتهي بهذا الختام الجميل، وختام بترغيب أهل الكتاب في الإيمان. ثم تأتي بعد ذلك الآيات في تثبيت المؤمنين أمام المشركين، تشبه الآيات التي في المقدمة: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم أصحاب النار هم فيها خالدون. الثانية، نعم، وتأمل في تثبيت المؤمنين: مثل ما ينفقون، يعني الكفار، في قتال المسلمين، في الكيد بالمسلمين، مثل ما ينفقون في هذه الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. وحذر أيضا من المنافقين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، وإذا لقوكم قالوا آمنا. نعم، نحن نختصر الآيات، نمشي بس وين قال: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. ليس لك من الأمر شيء في المقابل ولله ما في السماوات وما في الأرض. يعني انظر إلى التثبيت، تعليق القلوب بالله تعليقا شديدا، حتى يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض. ثم خلال الآيات في غزوة أحد تأتي آيات فاصلة عجيبة، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، إيش علاقة هذا؟ ثم طاعة الله ورسوله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، إلى آخر الآيات في وصف المتقين. ما علاقة هذا بغزوة أحد؟ نعم، هذا سر النصر، هذه عدة النصر، تحقيق تقوى الله جل وعلا. طيب شوية نتعمق، وما علاقة لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة؟ لأن الذين نزلوا لجمع الغنائم في الحقيقة يريدون الزيادة في عرض الدنيا، يريدون أن يضاعفوا أموالهم، أن يكثروا أموالهم، وهذا يشبه ماذا؟ أكل الربا أضعافا مضاعفة. والله أعلم، كما ذكر هذا البقائي وغيره. ثم تأمل كيف جاءت الآيات، آيات واضحة في التثبيت، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح جراح في غزوة أحد فقد مس القوم قرح مثله في غزوة بدر، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يكشف الله عن حكم الهزيمة يوم أحد، هذا في تثبيت قلوب المؤمنين، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم نصر يوم هزيمة، يوم عز يوم ذل، يوم فرح يوم حزن، تلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، إلى آخر الآيات، حتى تأتي آية قوية في التثبيت في ربط القلوب بالله. ما ترتبط القلوب بالأشخاص، حتى الأنبياء، حتى نبينا محمد، ما ترتبط به القلوب في النصر، النصر من عند الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهكذا تأتي آيات في التثبيت واضحة، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم، عكس الثبات تنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. كل الآيات تجد فيها موضوع التثبيت في هذه الآيات في هزيمة أحد، وفي الحقيقة هو انتصار بهذا، يعني هذه الهزيمة يكفي فيها هذه الدروس العظيمة التي فيها نصر للمؤمنين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني الله تعالى نصر المؤمنين في بداية الغزوة، قال حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، هذا سبب الهزيمة حب الدنيا. ثم تأمل كيف يصور حال المعركة والرسول يدعو المؤمنين إلى الثبات، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، لا تلتفتون إلى أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم، يعني هلما عباد الله، فأثابكم غما بغم، إلى آخر الآيات،
ويذكر حال الذين فروا لكن غفر الله لهم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. في المعصية تخذل الإنسان، إذا أردت الثبات ابتعد عن معصية الله. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. يعني هذا التثبيت عكس التثبيت، والله يحيي ويميت، والله ما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، إلى آخر الآيات في هذا. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. أما يعني في معالجة هذا الموقف، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون، إلى آخر الآيات. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ثم ذكر يعني أن الأمر بيد الله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، تثبيت عظيم. ثم يذكر الله تعالى حال الشهداء تثبيتا للمؤمنين حتى لا ينكلوا عن الجهاد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل، إلى آخر الآيات في هذا. ثم يذكر صورة عجيبة من صور الثبات، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم اتقوا أجر عظيم. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد أراد أن لا يبقى شيء من الوهن والضعف في قلوب الصحابة، ثاني يوم أمرهم بالخروج لمطاردة المشركين، فلحقوهم حتى يعني انتظروهم في حمراء الأسد وفر المشركون، فختمت غزوة أحد بهذا النصر. فقال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يريد أبو سفيان أن يخذل المؤمنين يخوفهم، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بهذا يكون الثبات، توكل على الله. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، إلى آخر الآيات. وتأتي تعقيبات يعني قوية جدا في الثبات. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. هذا أعظم يثبت المؤمنين. يعني انهزم المسلمون في معركة هل الكفار يضرون الله شيئا؟ لا، لأن المعركة في الحقيقة بين الله وبين أعدائه، فمهما قتلوا مهما فعلوا لن يضروا الله شيئا. إذن أثبتوا إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم، إلى آخر الآيات في هذا. ومن الشيء الذي يعني تلاحظوا في هذه السورة تركيزها على موضوع الإنفاق مثل سورة البقرة سبحان الله. لماذا؟ لأن الكفار هنا أنفقوا في الباطل. أبو سفيان والكفار جعلوا العير التي نجت يوم بدر جهزوا بها جيش أحد لمقاتلة المسلمين، وأنفق أبو سفيان شيئا من المال حتى يخذل المسلمين وخوفهم لما خرجوا إلى حمراء الأسد، وبن سلول بخل بالقتال مع المسلمين يوم أحد، والرماة يعني أحبوا الدنيا ونزلوا يريدون المال. فجاء التركيز في الحث على الإنفاق في سبيل الله وعدم البخل، إن هذا من أسباب الهزيمة في الحقيقة وعدم الثبات، لأن علامة على حب الدنيا. فقال ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون. ماذا؟ بشبهة ماذا؟ إن الله فقير ونحن أغنياء والعياذ بالله. ويأتي يعني أمام مثل هذا يعني هذه الجرأة على الله، يأتي الوعيد وتأتي المواعظ العظيمة، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تحذير من فتنة الدنيا. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا. الصبر تكرر ذكرها للسورة كما عرفنا لأنها تثبت المؤمنين تصبرهم، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. تؤكد الآيات، ترجع تؤكد قضية البيان وعدم التلبيس والكتمان. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب تبيننه للناس ولا تكتمونه لكن فنبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. حتى الشبهات في الحقيقة إنما دخلت عليهم بسبب حب الدنيا، اشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وإذا بهم بعد ذلك يفرحون، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يظنون أنهم قد كسبوا الأموال وفازوا بالدنيا. الإخوة طال الكلام في ذكر المبطلين وشبهاتهم ومحاربتهم، فعادت الآيات إلى إنارة القلوب بتوحيد الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. سبحان الله، حتى في وصف المؤمنين هنا تلاحظ صفة الثبات والدوام على ذكر الله، وتسمع الحق المبين ودفع الباطل والشبهات. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، يتناسب مع دفع الشبهات والباطل. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ثبات على الإيمان، الاستجابة لدعوة الإيمان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحان الله، سؤال الله تعالى المغفرة دائما يأتي مع الإيمان لأنه حقيقة الإيمان. حتى في آخر البقرة اغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وكذلك هنا هذه حقيقة الإيمان بالله، حقيقة معرفة الله، أنك تعرف أنه أنك لا شيء، أنك لا شيء، وأنك لا تزال مهما آمنت مهما عبدت الله مهما ثبت فأنت مفتقر لمغفرة الله وتثبيت الله وأن يتوفاك على الإيمان. ثم تأمل، ذكر الله تعالى استجابته لهم و ثبتهم. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات، إلى آخر الآيات. وتحذر المؤمنين من الاغترار بالدنيا وبتقلب الكفار في الدنيا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم تأمل في ختام السورة، السورة تدفع شبهة النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام، تدعوهم إلى الإيمان وتحذرهم من التلبيس والكتمان جماعتين صابروا أمام تلبيس أهل الكتاب، أمام محاربتهم، أمام اعتداء الكافرين، وصابروا ورابطوا ورابطوا لملازمة للثغور وللثبات. واتقوا الله لعلكم تفلحون، هذا الأمر الجامع، تحقيق تقوى الله جل وعلا. فنتيجة الثبات الفلاح. بذلك الآن نعرف كيف أن تأمل ما أجمل هذا التناسق، ولك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وهنا قال واتقوا الله لعلكم تفلحون. سورة البقرة دعت المؤمنين إلى الإيمان، دعت الناس، أقول المؤمنين، دعت الناس إلى الإيمان والاستسلام لله، وبين الشرائع الإسلام. ثم جاءت سورة آل عمران تثبت المؤمنين على الإيمان، تدفع الشبهة وتحذر من فتنة شهوات الدنيا. سورة البقرة دعت أهل الكتاب من اليهود لأنهم تمردوا وعاندوا لم يستسلموا، جاء سورة آل عمران تدعو النصارى ترد الشبهات. فالبقرة عالجت فتنة التمرد اتباع الهوى غير المغضوب عليهم، وآل عمران عالجت أمر النصارى الضالين. وبذلك يكون المسلم تماما على الصراط المستقيم إذا تحقق بمعاني هاتين السورتين تماما. لذلك تأمل كيف تأتيان يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم حثا على قراءة البقرة وآل عمران، قال اقرأوا الزهراوين، اقرأوا البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان. قال تحاجاني عن صاحبهما، تحاجاني، لأن فيها محاجة لليهود محاجة للنصارى، فيها تقرير للإيمان والاستسلام وتثبيت على الإيمان، هي أعظم حجة. فالمسلم إذا تحقق بمعاني هاتين السورتين، ثبت على الإيمان والاستسلام وصابر ورابط واتقى الله جل وعلا، تكون هاتان السورتان حجة له يوم القيامة. فهذا الإخوة، هذا الموضوع، موضوع سورة آل عمران، يعني به يتم الفلاح، به يتم الخير العظيم الذي تعرفنا عليه في سورة البقرة، بالثبات، نعمة الثبات، بها يتم الخير للإنسان، لأن العبرة بالخواتيم. فإذا ثبت المسلم على الإيمان إلى الممات فتم له كل خير وفلاح، والفلاح والخير الدائم. ولهذا كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يوم ثبت يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يوم صرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. خاصة إخوة نحن في زمن الفتن، الدنيا عصفت بالناس وأكلتهم، كم من الناس من ترك الخير، ترك الصلاة، ترك التوبة، ترك العلم النافع، بسبب ماذا؟ الانشغال بشهوات الدنيا. بل ما نحن في ما يعيشه المسلمون اليوم من شيء من الذل والضعف والهوى إنما هو بسبب فتنة الدنيا. وهذا الثبات الإخوة يحتاج كل مسلم، يعني كما أنه موضوع عام للمسلمين كذلك كل مسلم يحتاج أن يثبت على الإيمان، يثبت على الصراط المستقيم، تثبت على طلبك للعلم، تثبت على خشوعك في الصلاة،